بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فاليوم مع الحديث الثالث والحديث الرابع في الأذكار بعد الصلاة. تفضل. ثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. الحديث يتعلق بالمسألة المشهورة بالتفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وقد اشتهر فيها الخلاف، والفقراء ذكروا للرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي تفضيل الأغنياء بسبب القربات المتعلقة بالمال، وأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، ولكن علمهم ما يقوم مقام تلك الزيادة، فلما قالها الأغنياء ساووهم فيها، وبقي معهم رجحان قربات الأموال، فقال عليه السلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فظاهره القريب من النص أنه فضل الأغنياء بزيادة القربات المالية، وبعض الناس تأول قوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بتأويل مستكره يخرجه عما ذكرناه من الظاهر. والذي يقتضيه الأصل أنهما إن تساويا وحصل الرجحان بالعبادات المالية أن يكون الغني أفضل، ولا شك في ذلك. وإنما النظر إذا تساويا في أداء الواجب وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه، وإذا كانت المصالح متقابلة ففي ذلك نظر يرجع إلى تفسير الأفضل. فإن فسر بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة، وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس، فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف، فيترجح الفقراء. ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر، لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها، وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى، فكان أفضل بمعنى الأشرف.
طيب، قف هنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه أول مسألة في هذا الحديث، وهي مسألة مشهورة والخلاف فيها قديم، وقد ألف بعض أهل العلم فيها مصنفا خاصا ك كما أشار إلى ذلك الإمام صاحب الحاشية الصنعاني، فإنه ألف فيها مصنفا خاصا في ذكر هذه المسألة والاستدلال لها من كلام أهل العلم. أصل هذا الحديث أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور. وسيأتي تفسير الدثور أي أهل الأموال. ذهب أهل الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ومعنى قولهم ذهبوا بها يعني فازوا بها وسبقون إليها واستكثروا منها. فازوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم أي فازوا بالأعمال التي يحصل بثوابها النعيم المقيم والدرجات العلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ يعني ما الذي جعلكم تقولون هذا القول؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. أي أننا اجتمعنا وإياهم في عبادة الصلاة وفي عبادة الصوم، ولكنهم يتعبدون بالصدقة وليس عندنا ما نتصدق به. فحينئذ إذن هم فتح لهم باب من الخير، نحن لا نستطيع ذلك الباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتصدقون ويعتقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم. من سبقكم يعني من سبقكم في الفضيلة بسبب الصدقة والعتق ونحو ذلك. تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، أي وتسبقون به من لم يعمل مثل عملكم. فالبعدية هنا بعدية معنوية وليست بعدية مكانية ولا زمانية. ولا يكون أحد أفضل منكم، أي لا يساويكم، لا يكون أحد أعلى منكم في الثواب إلا من صنع مثل ما صنعتم. فإذا صنع مثل ما صنعتم فمدار القربى من الله عز وجل والثواب عند على الأعمال، ليس لأنكم أنتم لكم مزية عن غيركم، وإنما المزية هي العمل الصالح. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. أي ما هو ذلك العمل الذي نلحق به من سبقنا ونسبق به من بعدنا ولا يساوينا فيه أحد إلا إذا صنع مثل الذي صنعنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، أي تقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وسيأتي الكلام في صفة قولها. وقول دبر كل صلاة كما سبق معنا في الحديث الماضي أي بعد الفراغ من الصلاة والسلام منها. قال أبو صالح وهو راوي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: فرجع فقراء المهاجرين، أي عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، أصبحوا يسبحون بعد الصلاة ويكبرون ويحمدون الله عز وجل. إذن المزية التي نحن أردنا أن نسبقهم بها ذهبت، لأنه الآن ساوون في العمل الذي كنا نظن أننا سنسبقهم فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن الراوي عن أبي صالح، وأبو صالح يروي عن أبي هريرة، قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، وهمت في قولك تسبحون وتكبرون وتحمدون 33، وهمت. ما الوهم؟ إنما قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. سيأتي تفصيل الصفات في هذه وبيان ما اختاره أبو صالح وما ظنه بعض أهل سمي. قال فرجعت إلى أبي صالح، لأن سمي يروي عن أبي صالح فهو شيخه، لما قالوا له أنت الآن أنت أخطأت في رواية الحديث، الحديث ما هو تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. إذن ما دام أن أهله قد وهموا سيعود إلى شيخه الذي أخذ عنه الحديث وهو أبو صالح الراوي عن أبي هريرة. قال فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، أي ما استنكره أهلي علي وصححوه لي. فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. فصحح له اللفظ الذي كان يرويه ولم يلتفت إلى التخطئة والتوهيم التي كانت من بعض أهل سمي. هذا الحديث أول مسألة فيه هي مسألة التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر. فإذا كان هناك رجلان أحدهما أعطاه الله عز وجل من الغنى فشكر الله عز وجل بلسانه وشكر الله عز وجل بأفعاله فأنفق الأموال فيما يحبها الله عز وجل، ورجل آخر فقير والفقر له ألم والعوز يحرم الإنسان بسببه من كثير من مشتهياته، ولكنه مع ذلك صبر ورضي بما قسم الله عز وجل له، فهل منزلتهما، فأيهما أعظم منزلة عند الله عز وجل، الغني الذي شكر أو الفقير الذي صبر؟ قال ظاهر الحديث هنا تفضيل الغني الشاكر لوجهين. الوجه الأول أنه كان من المتقرر عندهم أن صاحب الغنى الذي ينفق أفضل، وإلا لماذا جاءوا يحتجون؟ هم فقراء ولا شك أنهم كانوا صابرين، ومع ذلك جاءوا يحتجون لأنه متقرر عندهم أن هذا الغني الذي شكر أفضل منهم، وإلا لما جاءوا يقولون إنهم قد سبقونا. قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. إذن هم كانوا يرون أن الغني أفضل منهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على هذا الذي حسبوه، بل فتح لهم بابا للتعويض لأجل أن يساووا الأغنياء. فإذن كان الغني الشاكر المنفق عندهم، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الاعتقاد، وبين لهم ما يساوون به أولئك الأغنياء. إذن هم كانوا أقل درجة. الوجه الثاني أن الفقراء لما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن أصحاب الدثور علموا فعملوا بما علمتنا إياه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني الدرجة التي أنتم تقدمتم عليها بالتسبيح والتكبير والتحميد هم الآن بلغوها لأنهم فعلوا مثل فعلكم، فدل على أنهم حينئذ قد ساووهم في المنزلة، وإذا كانوا قد سواهم في المنزلة في التسبيح والتحميد والتكبير إذن بقي عندهم فضل وهو الصدقة والعتق. وقال لا تأسوا ولا تحزنوا، هذا فضل الله أعطاهم إياه. لماذا أنتم يعني يقع في نفوسكم شيء؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله عز وجل أعطاكم والله سبحانه وتعالى أعطاهم. هذا ظاهر النص القريب، ظاهر النص الآن أن أصحاب الدثور لما سبحوا وحمدوا وكبروا ساووا الفقراء وبقي عندهم فضلة الصدقة أو فضل الصدقة وزيادة ثوابها. هذا هو الوجه الظاهر. قال إلا أن بعضهم أوله بتأويل مستكره، يعني أول قوله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، التأويل القريب ما هو؟ التأويل القريب الذي قلنا أن الأغنياء زادوا عليكم وهذه الزيادة فضل من الله عز وجل أكرمهم به. قالوا هؤلاء المراد أنه صلى الله عليه وسلم يقول إنكم فضلتم الأغنياء أو ساويتموهم وإن لم يكن لكم قربة مالية وذلك فضل الله أعطاكم إياه. وذلك فضل الله أعطاكم إياه. هذا الكلام قال تأويل مستكره. ليه؟ وجه الاستكراه أنه خلاف ظاهر الحديث، وخلاف الظاهر لا بأس أن يصار إليه أحياناً إذا كان هناك ما يدل عليه، أما إذا لم يكن لمخالفة الظاهر ما يدل عليها فحينئذ يستكره مثل هذا المعنى. قال هذا تأويل مستكره لأنه خلاف ظاهر الحديث والأصل بقاء الظاهر على ظاهره. قال والذي يقتضيه الأصل أنهما تساويا وحصل الرجحان بالعبادات المالية أن يكون الغنى أفضل ولا شك في ذلك. هذا الآن الصورة التي دل عليها الحديث. ابن دقيق العيد يقول ينبغي أن ننظر في شيء آخر، أن هذا التفضيل هو فيما إذا كان الخلاف الذي ينبغي أن يكون هو في ما إذا كان هؤلاء الفقراء والأغنياء تساووا في كل شيء وحصل الرجحان بالعبادة المالية، وهذا يقول لا شك فيه أنه ينبغي أن يفضل الغني حينئذ على الفقير، لكن الذي يمكن أن يكون الخلاف فيها مقبولا هي ما إذا تساوى الأغنياء والفقراء في أصل القيام بالفرائض، في أصل القيام بالفرائض، ثم انفرد الأغنياء بمصلحة النفقة وانفرد الفقراء بمصالح أخرى نافعة، فحينئذ يمكن أن يقال أيهما أفضل. أما إذا كان هناك مجرد أن هذا فقير وصبر وليس عنده مصالح أخرى قام بها وذاك غني وشكر، ينبغي أن يجزم بتقديم الغني على الفقير. لكن إذا كان للفقير أعمال متعدية كما أن للغني أعمال كما أن للغني أعمالا متعدية فينبغي أن يقال هنا أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. لكن قبل أن نجزم في هذا ينبغي أن نعرف إيش معنى أفضل. نحن حينما الآن نقول أفضل، إيش معنى أفضل؟ قال أفضل تحتمل معنيين، إما أن تكون أفضل بمعنى أكثر ثوابا، وإما أن تكون أفضل بمعنى أشرف وأعلى مقام عند الله عز وجل. فإن فسرنا الأفضلية بكثرة الثواب فينبغي أن نفضل الغني. ليه؟ لأن أعماله متعدية، لأن أعماله متعدية إلى غيره. وأما إن قلنا إن الفضيلة بمعنى الشرف فينبغي أن نفضل الفقير. ليه؟ قال لأن الفقر يحصل به من تطهير النفس من الأخلاق والرياضة بسبب الفقر ما لا يحصل بسبب الغنى. فالغنى في كثير من الأحيان مقرون بشيء من التعدي، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإذا كان كذلك فالفقير وجد عنده من المفحصات ووجد عنده مما يقيم نفسه على الحق ويبعده عن كثير من الرذائل ما لا يوجد عند الغني. وإذا كان كذلك فينبغي أن يفضل الفقر. قال وإلى هذا ذهب عامة الصوفية، لأن مدار الطريق على تهذيب النفوس ورياضتها وذلك مع الفقر أمكن منه مع الغنى. وهذا الكلام فيه في نظر يحتاج إلى وقوف، لكن يمكن أن يتضح هذا من خلال ما نذكره الآن في الأدلة. وقد ساق الصنعاني رحمه الله تعالى جملة أدلة يستدل بها من يفضل الفقر، وكذا أخرى يستدل بها من يفضل الغنى. الذين فضلوا الفقر استدلوا بأدلة. أول دليل، وقد ذكر 9 أدلة لكن هنا ما ذكر إلا 4 منها، قال والتسعة تستوفى في المصنف الذي صنفه في هذا الباب. أول شيء قال الله عز وجل أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. قال محمد بن علي بن الحسين الغرفة الجنة بما صبروا. قالوا من هو اللي يصبر؟ ها؟ الفقير. بما صبروا أي بما صبر الفقراء في الدنيا. وهذا الدليل فيه نظر، لأنه في الحقيقة كما أن الفقير يحتاج إلى الصبر بسبب ألم الفقر ومدافعة ذلك الألم، فإن الغني أيضا يحتاج إلى الصبر في مدافعة طغيان الغنى. فليس الصبر خاصا بالفقير، بل يحتاج إلى الصبر الفقير والغنى. بل الأدلة تدل على أن من كان يملك ما يكون سببا للضلال هو أحوج إلى الصبر ممن لا يملك السبب. وفي هذا في 7 الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. والشباب معلوم أنه مظنة الزلل ومظنة الشهوات. وعظم عقوبة الملك الكذاب لأنه ليس عنده ما يدعوه إلى الكذب. فدل هذا على أن من كان يملك سبب الانحراف يحتاج إلى الصبر ممن لم يملك. فمن قال إن الفقير هو الذي يحتاج إلى الصبر فقط، الفقير أيضا يحتاج إلى الصبر. ونحن نتكلم في ماذا؟ في الغني الشاكر. فالغني الشاكر ما وصل إلى منزلة أن يكون غنيا شاكرا إلا بعد أن صبر. ثم من وجه ثاني، هذا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، هذا الجزاء لهؤلاء الصابرين. لكن أيضا قال الله عز وجل وسنجزي الشاكرين. فالشاكرين أيضا جزوا كما أن الصابرين جزوا أيضا. فلا يصلح أن يكون هذا دليلا قاطعا في تفضيل الفقر. اثنين، قالوا روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. قالت عائشة: ولم يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 40 خريفا. أخرجه الترمذي من حديث أنس. وأجيب عن هذا الحديث أولا أن في إسناده ثابت بن محمد الكوفي، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف الحديث. ثم أيضا والترمذي لم يحسنه وإنما قال إنه حديث غريب. ثم أيضا لو صح هذا لا يدل على فضيلة الفقراء، وإنما يدل على أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء. لو كان قد ذكر أنهم في درجات أعلى من درجات الأغنياء لقلنا ذلك، وأما مجرد الدخول فليس يدل على الفضيلة، كما سيأتي أيضا في الدليل الذي بعد هذا. الدليل الثالث، روي عن جماعة من الصحابة، أبو برز الأسلمي وأبو هريرة كما هو عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وعبد الله بن عمرو كما هو عند مسلم في الصحيح، وجابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 40 خريفا حتى يتمنى أغنياء المسلمين أنهم كانوا فقراء. والجواب عن هذا أن هؤلاء دخلوا نعم، لكن ليس الدخول يدل على علو الدرجة، وإنما سبقوهم لأنهم ليس عندهم شيء يحاسبون عليه. ليس عندهم شيء يحاسبون عليه، ما عندهم أموال، وهؤلاء لما كان عندهم أموال حبسوا لأجل السؤال عن تلك الأموال. الدليل الرابع، قالوا إن المال ما جاء في كتاب الله إلا مذموما، ما جاء في كتاب الله إلا مذموما. كيف؟ قالوا المال ورد على وجوه، أحد هذه الوجوه الذم، كما في قول الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وثانيهما أن الله عز وجل ذكر أن المال فتنة، والفتنة هي الابتلاء والاختبار، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وثالثها أن الله عز وجل قد أخبر أن الأموال والأولاد لا تقرب عند الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وأجيب عن هذا بأن الذي ذم هو من كان المال سببا لمعصية أخرى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذن هو لم يذم لأنه استغنى، ولكن لأن غناه أوصله إلى الطغيان. وأما قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نعم فتنة واختبار لا شك، كما أن الصحة فتنة واختبار. ومن يقول إن الشيء إذا كان فتنة لا ينجح في تجاوز هذه الفتنة منه أحد، نعم هو فتنة والصحة فتنة، والفقر أيضا يمكن أن يكون، يمكن أن يكون فتنة. وأما قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن، فنعم نحن لم نقل إن الأموال تقرب عند الله عز وجل بذاتها، وإنما تكون أموالا مقربة إلى الله عز وجل إذا كانت في يدي من آمن وكان شاكرا لله عز وجل بها. قالوا أيضا دليل الخامس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رزقه ورزق آله قوت. قال: وعرضت علي مفاتيح كنوز الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وهذا لا يدل على أن الغنى مذموم، ولكنه يدل على أن الإنسان قد يختار ألا يتعرض لهذه الفتنة بذاتها فيسلم منها، والسلامة مقدمة على المغامرة، لأن صاحب المال وإن كان يرجى له لكنه قد يدخل عليه شيء في كسب ماله أو في نفقته. هذه أدلة من فضل الفقر، وكما ترون ما يسلم منها دليل عن مناقشة. أما الذين فضلوا الغني الشاكر فاستدلوا أيضا بأدلة. أول واحد قالوا: إن الله تعالى أثنى على أعمال في كتابه لا تتم إلا للأغنياء، أثنى على من يؤدون الزكاة، والفقراء لا يؤدون الزكاة لأن ما عندهم مال يتزكون. أثنى الله عز وجل عن الذين ينفقون أموالهم في البر، والفقراء ليس عندهم مال ينفقونه في البر، ويختص بهذا المدح من كان عنده مال. الله عز وجل أثنى على الذين يجاهدون بأموالهم في سبيل الله، وقدمهم على الجهاد بالنفس في مواطن. ومن الذي يجاهد بالمال؟ هو الغني. وأثنى على من جهز الغزاة، ومن رعى المحاويج، ومن فك الرقاب، ومن أطعم المساكين. أين يقع الصبر، صبر الفقير، كما قالوا: من فرحة الملهوف المضطر إذا أعطاه الغني المال. أين يقع كما يقول صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين الله عز وجل وإعلاء كلمته وكسر أعدائه؟ أين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ إذن كثير من الأعمال التي مدحها الله عز وجل في كتابه لا يمكن أن تكون بدون غنى، وإنما هي شأن الأغنياء. فكيف يقال حينئذ إن الفقر مقدم على الغنى، والفقر سيكون سببا لحرمان من كثير من هذه القربات والطاعات التي أثنى الله عز وجل على أهلها في كتابه؟ الدليل الثاني قالوا: أصلا طاعتكم أيها الفقراء ما كانت إلا بسببنا نحن الأغنياء. طاعة الفقراء كان سببها الأغنياء، لأنهم هم الذين ينفقون عليهم، وهم الذين يعودون عليهم بالصدقة، وهم الذين يداوون مرضاهم، وهم الذين يكسونهم، وهم الذين يطعمونهم الطعام. إذن أنتم لأجل ما أنفقنا عليكم تفرغتم للعبادة، ولو لم تكن أموالنا حاضرة لما أمكنكم أن تصنعوا كثيرا من هذه العبادات. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الترجيح لا ينبغي أن يكون بين الغنى وبين الفقر، وإنما الترجيح ينبغي أن يكون بين حال الفقير وحال الغني. قال الإمام ابن القيم: وسر المسألة أن طريق الفقر والتقلل طريق السلامة لا شك، وطريق الغنى والسعة في الغالب طريق العطب والهلاك. فإن اتقى الله في ماله وأنفقه في وجوهه وليس مقصورا على الزكاة، بل حق إشباع الجائع وكسوة العاري وفك الماء ورعاية المحتاج، هذا طريقه طريق الغنيمة، وذلك طريقه طريق السلامة. فأفضلهما أتقاهما لله، أفضلهما وأكثرهما تقوى لله عز وجل.
ومن المعلوم أن الفقر أيضا قد يخالط الفقير شيء من الجزع والسخط والتبرم، وربما يعني منعه ذلك الفقر من أشياء كثيرة يفوز بها الغني. ثم أيضا كما يقول الصنعاني، هذا الحقيقة أولا هذا كلام في مقادير الثواب، ومقادير الثواب ليست عندنا، مقادير الثواب عند الله عز وجل، فلا ينبغي أن نشتغل كثيرا بهذا، وإنما ينبغي أن نشتغل بخصال التقوى. فكلما أمكن الإنسان أن يأتي بخصال التقوى على حسب حاله من غنى أو فقر فهذا هو منزلته عند الله عز وجل. قال: وانظر إلى هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف سبق درهم 100,000؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرض ماله، طرف أخذ 100,000 وهي ما هي بشيء، ذاك درهم لكن نصف ماله، هذا له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق به. فمع ذلك الله عز وجل حكم بأن صاحب الدرهم سبق صاحب 100,000 درهم. إذن نحن ينبغي أن يعني خاصة بعض المسائل في كثير من الأحيان يثور فيها جدل كبير وتكون الثمرة فيها قليلة، وربما انصرف الإنسان عن العمل بهذا الظن، بمعنى ربما الفقير دخل إلى قلبه من الاعتداد ورؤية أنه أفضل عند الله عز وجل ما يكون سببا لهلاكه، وربما كان الغني أيضا دخله من العجب بسبب النفقة ما يكون سببا لهلاكه. فالأصل أن الأقرب إلى الله عز وجل الأتقى والأعمل بطاعة الله عز وجل والأكثر مثابرة عليها، وصاحب الغنى له تقوى وأعمال تناسبه، وصاحب الفقر له تقوى وأعمال تناسبه. هذه المسألة الأولى. نعم، المسألة الثانية هي في صيغة التسبيح والتحميد والتكبير. نعم.
وقوله: ذهب أهل الدثور، الدثر هو المال الكثير. وقوله: تدركون به من سبقكم، يحتمل أن يراد به السبق المعنوي وهو السبق في الفضيلة. وقوله: من بعدكم، أي من بعدكم في الفضيلة ممن لا يعمل هذا العمل، ويحتمل أن يراد القبلية الزمانية والبعدية الزمانية، ولعل الأول أقرب إلى السياق، فإن سؤالهم كان عن أمر الفضيلة وتقدم الأغنياء فيها. وقوله: لا يكون أحد أفضل منكم، يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال، وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بأن لا يفعلوا هذا الفعل الذي أمر به الفقراء. وفي تلك الرواية تعليم كيفية هذا الذكر، وقد كان يمكن أن يكون فرادا، أي كل كلمة على حدة، ولو فعل ذلك جاز وحصل به المقصود، ولكن بين في هذه الزاوية في هذه الرواية أن يكون مجموعا ويكون العدد للجملة، وإذا كان كذلك يحصل في كل فرد هذا العدد، والله أعلم.
طيب، هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون الله 33. قال في هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصفة هذه الأذكار. العدد 33 هو للجميع أو للمجموع؟ إن قلنا للجميع يعني 33 مقسمة على هذه الألفاظ الثلاثة: التسبيح والتحميد والتكبير، فيكون التسبيح 11 والتحميد 11 والتكبير 11. وإن قلنا للمجموع فمعناه أنه يكون لكل واحد من هذه الألفاظ 33 مرة. أولاً، ذهب بعض رواة الحديث وهو سهيل بن أبي صالح إلى أنه يقول لكل واحدة 11، وهذه الرواية فيها نظر، لأنها رواية بالمعنى، وقد فهم أبو صالح سهيل بن أبي صالح فهم سهيل بن أبي صالح أنه يكون 33 العدد للجميع، أو آسف، العدد للمجموع، لمجموعها 33. التقرير الذي قلنا قبل قليل في نظر، لما نقول عدد للمجموع يعني أن مجموع، أما للجميع يعني لكل واحد منها. فأبو سهيل بن أبي صالح قال، يقول سبحان الله 11، الحمد لله 11، والله أكبر 11. لكن كما قال الحافظ ابن حجر، هذا الفهم من سهيل بن أبي صالح لم يوافقه عليه أحد، قال لم أجد في شيء من الطرق التصريح بأحد عشر إلا في رواية لابن عمر رواها البزار ولكنها بسند ضعيف. وبناء عليه فإن الصواب أن يكون هذا العدد للجميع وليس للمجموع، يعني يكون من كل لفظ واحدا 33. إذا كان كذلك، بقي حينئذ صفة أخرى، وهي: هل تقال هذه الألفاظ فرادى فتقول سبحان الله 33 مرة فإذا فرغت منها قلت الحمد لله 33 مرة، فإذا فرغت منها قلت الله أكبر 33 مرة؟ ظاهر رواية سمي أن أهله استنكروا عليه أنه يجمعها في لفظ واحد، وقالوا له وهمت، إنما قال تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33. هذا الذي فهموه. عاد سمي إلى أبي صالح يخبر أبا صالح باستنكار قومه، فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون من جميعهن 33. فظاهرها أنه يجمع بينها في اللفظ الواحد، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إلى أن يصل إلى 33. فكأن التسبيح والتحميد والتكبير جملة واحدة يكررها 33 مرة. رجح بعضهم صيغة الجمع وقال إنه قال تسبحون وتحمدون وتكبرون، فأتى بواو الجمع، فهذا يدل على أنها تجمع. وقال بعضهم الإفراد أفضل، قالوا لأن الإفراد يلزم منه عبادة العد، وحينئذ يكون مع المفرد زيادة في العد واشتغال، ولا شك أن الاشتغال بسبب التسبيح فيه أجر، كما أن الاشتغال بالتسبيح أيضا فيه أجر. وحينئذ فإن فعل اللفظ على كل محتمل ليس بيقينا، لأن قوله حتى يكون منهن 33 ومن مجموعهن 33 ليس بالحقيقة نصا في أنه لا بد أن تكون جملة واحدة. وعليه فلو فعل الإنسان هذا أو فعل هذا فهو مدرك للسنة إن شاء الله. طيب، بما يختم؟ طبعا يختم بأن تكون المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا مما يدل على أن ما فهمه سهيل بن أبي صالح أنها تكون أحد عشر أحد عشر أحد عشر غيره صحيح، لأنه لا يمكن أن تكون حينئذ لا إله إلا الله ختام المئة، وإنما تكون كم؟ ها؟ 34، تكون في العدد 34 ولا تكون 100. ورد أنه يختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في رواية عند البخاري يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34. وعليه فإن ختام المئة فيه صفتان، إما أن تكون المئة يعني ختام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو أن يكون ختامها الله أكبر، فيكون التسبيح 33 والحمد التحميد 33 والتكبير 34 فيكون من مجموع ذلك 100. جاء في صحيح الإمام البخاري في كتاب الدعوات تسبحون 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10، ووقع عند أحمد من حديث علي وعند النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص وعن عبد الله بن عمر وعن أم سلمة عند البزار وعن أم مالك الأنصارية عند الطبراني التسبيح 10، فيكون هذا أيضا نوع ثان من التسبيح بعد الصلاة. وعلى كل فهذه عبادات متنوعة، لو فعل الإنسان شيئا من هذه في وقت وفعل شيئا آخر في وقت آخر لكان عاملا بالسنة. بل جاءت صفة أخرى، يعني عندنا الآن إما أن يقولها مفردة وإما أن يقولها مجموعة، وله في ختامها إما أن يختمها بلا إله إلا الله وإما أن يختمها بالتكبير، وصفة أخرى وهو أنه يقولها عشرا 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 فيكون من مجموع ذلك 30. وجاء في صحيح ابن خزيمة وعند النسائي وابن حبان من حديث زيد بن ثابت وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا كل ذكر من هذه الأذكار التسبيح والتحميد والتكبير 25 25 ويزيد لا إله إلا الله 25 فيحصل لهم من مجموع ذلك 100. تسبح الله 25 وتحمد الله 25 وتكبر الله 25 وتهلل الله عز وجل لا إله إلا الله 25 فيكون من مجموع ذلك 100. وهذا أيضا نوع آخر من الذكر الذي يقال بعد الصلاة. الحديث الرابع ما أعرف فيها صفة في عقدها، ولكن المقصود هو العد بها، أنه يعد بها، فقد يعد بالعقد وقد يعد بوضع أنملته على فقرات أصابعه، والمقصود أنه يضبط العد. نعم. ولا حرج أيضا، أشوف بعض الناس أيضا يستعملون، ربما يستعمل بعض الناس آلة في العد، لا حرج في هذا إن شاء الله. لا، العبادات التي جاءت على صور وأنواع الأفضل أن ينوع فيها. نعم. لا حرج في استعمال المسبحة لأجل ضبط العدد، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والإنبجانية كساء غليظ. فيه دليل على جواز لباس الثوب ذي العلم، ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرا غير قادح في الصلاة، وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها، وفيه دليل على مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة ونفي ما يخدش فيها، حيث أخرج الخميصة واستبدل بها غيرها مما لا يشغل، فهذا مأخوذ من قوله فنظر إليها نظرة. وبعثه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة كما جاء في حلة عطارد، وقوله عليه السلام لعمر إني لم أكسكها لتلبسها. وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستطرفة، فإن الحكم يعم بعموم علته، والعلة الاشتغال عن الصلاة. وزاد بعض المالكية في هذا كراهة غرس الأشجار في المساجد، والإنبجانية يقال بفتح الهمزة وكسرها، وكذلك في الباء، وكذلك الياء تخفف وتشدد، وقيل إنها الكساء من غير علم، فإن كان فيه علم فهو خميصة. وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك أو المسامحة.
طيب، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، وكما قال الخميصة هي كساء مربع وفيه أعلام، يعني فيه خطوط، والخطوط مما يعني يجمل به اللباس، لها أعلام يعني فيها خطوط كثيرة، فنظر إلى أعلامها نظرة، أي نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلامها نظرة يعني أشغلته، فلما انصرف قال اذهبوا، طبعا أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. أنبجانية أبي جهم، الأنبجانية هي الكساء الذي ليس فيها أعلام، كساء من لون واحد. ولا شك أن الانشغال بالثوب المخطط والذي فيه أعلام ليس كالثوب الذي من لون واحد، فإنها يعني الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. أولا، هذا يدل على جواز لبس الثوب ذي العلم، ولا ينبغي أن يظن أن توارد الناس على لبس الثوب البحت الذي من لون واحد يدل على عدم جواز الثوب الذي فيه أعلام، وهذا الآن في زمننا يشتهر في أهل أفريقيا، فإنهم يلبسون الثياب ذوات الأعلام، لكن في عند يعني العرب الذين يلبسون القمص لا يستعملون مثل هذا، بل ربما يعني يستكرهونه. وعلى كل، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، وإن كان ينبغي للإنسان كما قال أهل العلم ألا يشذ الإنسان عن لباس قومه، لأنه ربما أدى ذلك إلى النظر إليه بنظر غير مناسب، لكن لا حرج ولا. فإذا الإنسان من أهل هذا البلد لبس مثل هذا هذه الأثواب المخططة فلا حرج في ذلك. وفي الحديث دليل على أن اشتغال الفكر يسيرا غير قادح في الصلاة، وذلك من قوله فنظر إليها، إذا اشتغل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، فالشيء كون الإنسان يقع له مما لا حيلة له فيه لا يؤاخذ به. وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها. الصلاة الخشوع هو روح الصلاة، والعبد إذا قام في الصلاة قام بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فينبغي أن يبعد عنه كل ما يكون سبباً لانشغاله، سواء من الأصوات أو كان من الأشياء التي يراها، كأن يكون أمامه صور أو أن يكون بجانبه أصوات أو نحو ذلك، ينبغي أن يبتعد عن ذلك لأجل أن تصفو له صلاته. وكلما قلت الملهيات والمشغلات أمام الإنسان كان ذلك أعون له على أن يفقه صلاته وأن يحافظ على روحها وهو الخشوع. في الحديث دليل أيضا على المبادرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس بهذا وهو في الصلاة لكنه لا يستطيع أن يدع الصلاة، ولهذا بادر إلى ترك هذه الخميصة منذ أن انفتل من الصلاة، أخذ هذه الخميصة وقال ارسلوها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. فهو فالمبادرة للعمل الصالح ولقطع ما يدفع عن العمل الصالح أو يشوش عليه، هذا هو شأن المؤمن. المسألة الرابعة، قد يقال ويستشكل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شغلته وهو من هو في خشوعه وانقطاعه وأنسه وتلذذه بطاعة ربه سبحانه وتعالى، ألا يمكن أن يكون الانشغال من أبي جهم بها أكثر ولا لا؟ يمكن أن يكون أكثر، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها إلى أبي جهم؟ سينشغل أبو جهم بها أكثر من انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال لا يلزم، لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل لأبي جهم أنه يستعملها في صلاته، فربما يستعملها في غير الصلاة. وذكر لذلك مثالا في قضية حلة عطارد، وهو أن عمر رضي الله عنه رأى حلة من حرير فاشتراها من السوق وكانت بثمن عال، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئتك بها لأجل أن تتجمل بها للوفود لكنها كانت حريرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبسها من لا خلق له في الآخرة، إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، فلم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جاءته حلة أخرى فبعث بهذه الحلة حلة الحرير إلى عمر. طيب عمر ما يريد خلاق الآخرة، فبعث بها إلى عمر، فجاء عمر فذكر له أنه قال فيها ما قال، قلت يعني يا رسول الله أن إنما يلبسها من لا خلق له فكيف تعطيني إياها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أبعث بها إليك لتلبسها، لا تلبسها، بيعها ولا تلبسها مرأة. فحينئذ أهداها عمر إلى أخ له مشرك، المشرك ما عنده فرق بين الحرير وغير الحرير. استدل بهذا الحديث على أنه لا يشرع زخرفة المساجد ولا نقشها لأن ذلك يلهي المصلين في صلاته، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزع هذه الحلة المقصود ليس لكونها حلة وإنما لكونها مشغلة، فإذا وضع في المسجد الزخرفة التي تلهي الناس فذلك أمر مذموم. ولما زاد عمر رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعمار الذين يعمرون المسجد إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن، وأكثر ما أول أو أكثر ما فتح باب النقش في المساجد والتزويق فيها في عهد الوليد بن عبد الملك لما بنى الجامع الأموي. والنص الذي أذكره عن ابن كثير غريب جدا، يعني كيف يعني هذه جرأة حقيقة غير مناسبة ولا تليق. قال ابن كثير إن سقوف جامع دمشق إن سقوفه كانت كلها مذهبة وجداراته مذهبة ملونة، وجداراته ملونة مذهبة، مصور فيها جميع بلاد الدنيا، مصور فيها جميع بلاد الدنيا، بحيث أن الإنسان إذا أراد أن يتفرج في إقليم أو بلد وجده في الجامع مصورا كهيئته فلا يسافر إليه ولا يتعن إليه فقد وجده من قرب، ومكة والمدينة من فوق المحراب، والبلاد كلها شرقا وغربا، كل إقليم في مكان لائق به ومصور في كل شجرة مثمرة وغير مثمرة على شكلها في وطنها وبلدها، وباقي الجدران بالفصوص الملونة، وأرضه كلها بالفصوص، بحيث أنه لم يكن في الدنيا أحسن منه، لا قصور الملوك ولا غيرها، إلا أنه احترق في سنة 61 و400 في ليلة النصف من شعبان، وكان سببه أن غلمان الفاطميين والعباسيين اختصموا، فألقيت النار بدار الملك وهي الخضراء المتاخمة للجامع من جهة القبلة، فاحترقت وسر الحريق إلى الجامع، فسقطت سقوفه وتناثرت فصوصه الملونة، وتبدل الحال الكامل بضده. على كل، هو المسجد ينبغي أن يكون فيه ما يشرح النفس، يعني مثل ما يعني لا لا ليس المقصود أن المسجد يكون كئيبا، لكن لا يكون فيه تزويق يلهي الناس. فمثل هذا الذي صنعه، خلاص الإنسان جالس يتفرج على بغداد ويتفرج على خراسان ويتفرج على مكة والمدينة وينظر في الأشجار. بالفعل إذا بلغ الأمر إلى هذا، وهؤلاء الذين يزوقون لهم مأخذ، يقولون إن من تعظيم بيت الله عز وجل ألا يكون بيت أحسن منه. يقولون نحن نهتم ببيوتنا ونزوقها ونزخرفها، بيت الله عز وجل أعظم، إذا من تعظيم بيت الله عز وجل أن نهتم به أكثر مما نهتم ببيوتنا. وهذا وإن كان مقصدا حسن، لكن المصير لكن من بنى عليه ليس بحسن. تعظيم بيوت الله عز وجل هو بعمارتها بالطاعة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، عمارتها ليس بالتزويق، بل على العكس هذه تعود على العمارة المقصودة بالنقص، لأن العمارة بالطاعة. ومثل هذا النقش الذي ذكره ابن كثير، وهو يعني شيء غريب وعجب أن يقع مثل هذا الصنيع من الوليد بن عبد الملك. وفي الحديث دليل على قبول الهدية من الأصحاب، فإن أبا جهم قد قبل هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على طلب الهدية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من أبي جهم أنبجانيته. وقد يقال هذه ليست بهدية لأنها معاوضة، بل أعطاه أحسن من أنبجانيته، أعطاه هذه الخميصة، فقد لا يقال إن فيها هدية. لكن على كل، وردت أحاديث كثيرة في طلب الهدية ممن تثق بأنه يسر بطلب الهدية منه، لأن هناك من الأصحاب والإخوان من يسره أن تطلب منه، يعني لا يتضايق من هذا، بل على العكس يدخل السرور عليه أن تطلب منه، فلا حرج حينئذ في الطلب من مثل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. لا حرج في هذا، يعني هذا مثل ما أن الإنسان لو كانت أمامه في المسجد يعني تزويقات وزخارف كثيرة، يعني لو أطلق نظره لانشغل بها، فحينئذ يغمض نظره عنها، لا حرج في هذا. نعم. التي فيها تصاوير يمنع من الصلاة في الأشياء التي فيها تصاوير محرمة، كالتصاوير ذوات الأرواح. أما ما كان فيها من التصاوير التي ليست من ذوات الأرواح ولكنها تشغل، فهذه تكره الصلاة فيها. نعم. شيء طيب. السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة، لا يقال أيها الأفضل، وإنما يقال كلها واردة، والأفضل أن تعمل بهذا مرة وتعمل بالثاني مرة. فأنا أعيد لك الصفات حتى لا تضيع عليك. الصفة الأولى أن تسبح 33، ثم تحمد 33، ثم تكبر 33، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وهو على كل شيء قدير. هذه صفة كذا. الصفة الثانية تسبح 33، تحمد 33، تكبر 34، هذه صفتان. الصفة الثالثة أن تجمع التسبيح والتحميد والتكبير في لفظ واحد، فتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى تصل إلى 33 مرة، ثم تختمها بلا إله إلا الله، وهي تمام المئة. الذكر الرابع أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشرا، ثم تحمد عشرا، ثم تكبر عشرا، وليس فيها تهليل حينئذ. الصفة الخامسة أن تسبح 25 وتحمد 25 وتكبر 25 وتقول لا إله إلا الله 25. إن فعلت أي واحدة منها فقد أدركت الفضل، وإن فعلت هذه حينا وهذه حينا فإن يعني فعلها متنوعة هو الذي يجعلك تحفظها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين والمستمعين: النوع السابع معرفة الموقوف، وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف والموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا، والله أعلم. وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر، قال أبو القاسم الفوراني: منهم فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم.
متن الحديث، المتن هو الكلام الذي ينقل، والسند هو الطريق إلى ذلك الكلام. سبق أن الحديث باعتبار السند منه ما هو متصل، ومنه ما هو مرسل، ومنه ما هو مسند، وسيأتي أنواع أخرى للسند. المتن إما أن يكون هذا الكلام معزو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يسمى المرفوع، وسبق الكلام عنه في الدرس الماضي، أو يكون الكلام الذي يذكر معزوا إلى الصحابي، فهذا هو الذي يسمى موقوف. فإذا سمعت هذا حديث موقوف يعني أنه من كلام الصحابة أو أفعالهم وقف عليهم، كان يقال قال أبو بكر كذا، أو فعل أبو بكر كذا، أو كان عمر يفعل كذا ونحو ذلك، ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فيمكن أن يكون السند إلى ذلك الصحابي متصل، ويمكن أن يكون منقطع، مثل ما أن المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما يكون متصل ومنه ما يكون منقطعا. لماذا أصلا لماذا يدونون الموقوفات علماء الحديث؟ لماذا دونوا الموقوفات؟ واضح علة تدوين المرفوعات لأنها دليل شرعي، لكن لماذا الموقوفات؟ قال الموقوفات لأن من أهل الأصول من يذهب إلى الاحتجاج بأقوال الصحابة، وهذه مسألة أصولية فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هناك جمع من أهل العلم إلى أن الأقوال المعزوة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بها كما يحتج بالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت دونها لا شك في الحجية. والخلاف في أفعالهم من باب أولى بل أكثر، يعني إذا كان قد وقع بين الأصوليين خلاف في الاحتجاج بأقوال الصحابة، فالخلاف بينهم في الاحتجاج بأفعال الصحابة أكثر. بقي عندنا المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون قولا، ويمكن أن يكون فعلا، ويمكن أن يكون تقريرا. طيب الصحابة، الموقوف على الصحابة يمكن أن يكون قولا، ويمكن أن يكون فعلا، ويمكن أن يكون تقريرا، بمعنى أنه يقال قول عند صحابي فيسكت، أو يفعل فعل عند صحابي فيسكت. وهذا فيه تفصيل. قالوا إن كان هذا القول أو هذا الفعل الذي عند الصحابي بمحضر جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون هذا نقلا للإجماع لأنهم لم ينكروا عليه، وإن خلا إن لم يكن كذلك أي لم يكن بمحضر جماعة أو أهل الإجماع إن لم يكن كذلك وإنما قاله عند صحابي أو عند صحابيين، فإن خلا عن سبب يؤدي إلى سكوت الصحابي فحكمه حكم الموقوف، وأما إن لم يخلو من سبب فربما يكون الصحابي سكت عنه لأمر من الأمور. المسألة الثانية أنه نسمع أحيانا يقولون خبر وأثر. عند عامة علماء الحديث لا فرق بين الخبر وبين الأثر، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خبر، وما جاء عن الصحابي يسمى خبر، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أثر، وما جاء عن الصحابي أيضا يسمى أثر. وإذا نظرنا إلى واقع ذلك من حيث العمل وجدنا مثلا كتابين، الكتاب الأول كتاب الإمام الطبري رحمه الله سماه تهذيب الآثار، وهذا الكتاب أصلا هو للأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يأتي فيه بالموقوفات تبعا، إذن سمى الأحاديث المرفوعة أثر. والإمام الطحاوي ألف كتابا سماه شرح معاني الآثار يكثر فيه من نقل المرفوعات ومن نقل الموقوفات، وحينئذ فعند عامة علماء الحديث لا فرق بين الأثر بين المرفوع وبين الموقوف، أن كل منهما يسمى خبرا ويسمى أثرا. لكن وجد عند بعض الخراسانيين التفريق، فإذا جاءوا يقولون جاء في الخبر يقصدون المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أرادوا أن يعبروا عن الموقوف يقولون جاء في الأثر، فجعلوا الأثر خاص بالموقوف والخبر خاص بالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر وقد وجد في عبارة الشافعي مثل هذا، يعني التفريق بين الأثر وبين الخبر، فيجعلون الخبر المرفوع والأثر هو الموقوف. نعم.
قال رحمه الله النوع الثامن معرفة المقطوع، وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، ويقال في جمعه المقاطيع والمقاطع، وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم. قال الخطيب أبو بكر الحافظ في جامعه من الحديث المقطوع، وقال المقاطع هي الموقوفات على التابعين. قلت وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما والله أعلم.
طيب، إذن إذا كان الكلام معزو إلى تابعي، إلى الزهري، إلى قتادة، إلى سعيد المسيب، فهذا يسمى مقطوع. لكن قد يرد هذا السؤال، ما الفائدة من كتابة هذه المقطوعات أو هذه المقاطيع؟ كتابة المرفوع لأنه يحتج به، وكتابة الموقوف لأن هناك من بعض أهل الأصول يحتج به. هل المقطوعات أحد يحتج بها؟ لا. إذن لماذا تكتب؟ لماذا يكتبها علماء الحديث؟ قيل إن كتابتها لفوائد ثلاث. الفائدة الأولى أن المجتهد يتخير من أقوالهم في اجتهاده في المسائل ولا يخرج عنهم، وهذا مبني على مسألة أصولية، وهي أنه إذا اجتمع أهل عصر على أقوال في المسألة فهل لمن بعدهم أن يقول قولا آخر؟ على من يقول أنه لا يقول قولا آخر يحتاج إلى كتابة المقاطيع ليعرف الأقوال في الوقت الذي سبق هذا القائل الذي قال قولا جديدا. هذه فائدة. الفائدة الثانية أن هذا من أعظم المعينات على كشف العلة في الحديث، والعلة نوع من أنواع علم الحديث، وهو أنك تجد حديث عامة الرواة يجعلونه مقطوعا من كلام سعيد بن المسيب، فيأتي راو فيسوق هذا الحديث ويرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستدل بهذه الأسانيد الصحيحة التي جعلت الحديث مقطوعا على أن من رفع الحديث قد وهم فيه، فكتابة المقاطيع تكشف عن العلل في الحديث. الفائدة الثالثة وهي عند بعض علماء الحديث أنه إذا قال التابعي قولا لا يكون مجادا للاجتهاد، كأن يخبر عن ثواب أو خبر من أخبار يوم القيامة أو نحو ذلك مما لا يصار إليه بالاجتهاد وإنما يصار إليه بالنقل، فحينئذ يقال فيه إنه مرفوع مرسل، مرفوع مرسل، لأنه كأن التابع هنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستدل بهذه المقاطيع على المرفوعات المرسلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.